بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين ووالديهم والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قالوا: بلى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف أمير المؤمنين البخاري رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله تعالى يورد الأحاديث في باب ما يتعلق ببر الوالدين وما يتعلق بعقوق الوالدين، وعقد بابا قال: باب عقوق الوالدين. باب عقوق الوالدين. العقوق مفرده عق، وهو ضد الوصل، ضد الوصل. وسميت العقيقة عقيقة لأن فيها قطع، لأن فيها قطع، ولذلك العقوق ضد الوصل، العقوق ضد الوصل. والعقوق من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد ذكرنا فيما سبق النصوص الدالة على وجوب بر الوالدين، على وجوب بر الوالدين، وضد البر العقوق والقطيعة. ولذلك أجمع العلماء على أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. ومما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع. فهذه النصوص في الكتاب والسنة كلها تشير إلى حرمة عقوق الوالدين. وبالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث الصحابي الجليل رضي الله عنه، وكنيته أو لقب بأبي بكرة، وذلك لأنه في غزوة الطائف تدلى من الحصن ببكرة فلقب بها، قيل أبو بكرة. أما هو فهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه، وابنه عبد الرحمن تابعي وليس بصحابي، فهو يروي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا هنا أداة تنبيه، ألا هنا أداة تنبيه. وأنبئكم يعني أخبركم، بل جاء في الصحيح أيضا عند البخاري: ألا أخبركم بأكبر الكبائر. والغرض من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أحيانا أدوات التشويق، وذلك لأهمية ما سيقول. ومن جملة ذلك أنه يأتي بأداة التنبيه: ألا مثلا، ألا. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام لا يستأذن ولا يستشير، وإنما يثير الحفيظة ويحرك الساكن ويلهب الحماس لما سيقول، وهذا أسلوب من أساليبه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك طالب العلم والداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يهتم بالأساليب التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يتحدث إلى الناس، يحرص على استعمال مثل هذه الأدوات، حتى يكون المستمع بقلبه وقالبه متجه إلى المتحدث. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعمل جملة من الأساليب، وهذا ما سيمر معنا، وهذا أحد الأساليب التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بأكبر الكبائر، لعلكم تذكرون في المجلس السابق ذكرنا بأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، إلى كبائر وصغائر. وفي هذا رد على من ذهب إلى أن الذنوب لا تنقسم وإنما الذنوب واحدة. ونصوص القرآن والسنة وظاهر نصوص القرآن والسنة ترد ذلك. فالله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هنا الصغائر، والكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ذكرت لكم فيما أذكر بأن الكبائر أيضا تأتي في النصوص على ضربين: كبائر تنقل الإنسان من ملة الإسلام، وكبائر لا، هي ذنوب لا تنقل المسلم عن الإسلام. أما الكبائر التي تنقل المسلم عن الإسلام فهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله هو الذنب الوحيد الذي ينقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر، وكذلك الكفر الذي هو الجحود، وسبق تقرير هذا. وهناك ذنوب لا تنقل الإنسان عن الإسلام، وإنما هي كبائر لكنها تنقص الإيمان. فالإيمان شعب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وجاء في لفظ الحياء الإيمان بضع وسبعون شعبة. ولذلك الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر أيضا تنقسم إلى ناقلة عن الملة وهي الشرك، وغير ناقلة وهي بقية الذنوب التي جاء مثل ما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. والمعنى بأن من يرتكب الكبائر هذه من دون استحلال لها فإنه لا يجوز تكفيره أو نقله عن الإسلام، لأن هذا هو مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. أما أهل السنة والجماعة فلا يرون كفر من ارتكب الكبائر ولو اجتمعت فيه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ومما تفترق عنه الكبائر عن الصغائر أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. أما الصغائر فإنها تكفر بأحد أمور ثلاثة: أولها التوبة، وثانيها المصائب والابتلاءات، وثالثها الأعمال الصالحة الحسنات، كما جاء في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك تفترق الكبائر عن الصغائر أن الكبيرة لا بد فيها من توبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. أما الصغائر فتكفرها التوبة والمصائب وبقية الأعمال. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن بعض العبادات الجليلات تكفر الكبائر، مثل الحج، وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية أن الحج أيضا يكفر الكبائر التي هي حق لله عز وجل، أما إذا كانت حق للمخلوقين فلا. قال ثلاثا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذا ثلاثا، وهذا أيضا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. كان يكرر الكلام ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، حتى تفهم عنه. وكان إذا سلم سلم ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وأما السلام فسأبحثه معكم من حيث تكراره في محله ومكانه، لأن فيه بحث عند أهل العلم. أما الكلام الذي يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيصاله وإفهام الناس له وإفهام الناس، قال ثلاثا ثلاثا. لماذا؟ لأن الثلاثة غاية ما يقع به البيان والإعذار كما قال أهل العلم. الثلاثة لما يكرر الكلام ثلاثا غاية ما يقع به الإعذار أو البيان والإعذار. وهذه أيضا سنة ملائكية، فجبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الوحي: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثاني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم أخذه فغطه الثالث فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الكلام ثلاثا لهذا الغرض، حتى يعني يحصل البيان وأيضا الإعذار لمن غفل أو سهى أو أخطأ سمعه مثلا صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: بلى يا رسول الله. يعني الصحابة قالوا: نعم يا رسول، بلى بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر، أولها الإشراك بالله. وذكرت لكم قبل قليل بأن الشرك بالله ناقل عن الإسلام، ناقل عن الإسلام، قد دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة والإجماع. والمقصود بهذا الشرك الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، وهو تسوية غير الله بالله أو صرف العبادة لغير الله عز وجل. الله جل وعلا قال في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. ولذلك أجمع أهل الإسلام على أن من لقي الله مشركا به الشرك الأكبر ولم يتم منه فإنه من أهل النار خالدا مخلدا، خالدا مخلدا في النار أبد الآبدين، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله جل وعلا. قال: الإشراك بالله. ثم قال: وعقوق الوالدين. وهذا هو محل الشاهد، عقوق الوالدين. ذكرت لكم بأن العقوق لغة معناه القطع، القطع، عقوق الوالدين بمعنى أن يعق والديه، وهو ضد البر وضد الصلة، وضد الصلة. وعقوق الوالدين كما ذكرت بأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وعقوق الوالدين يشمل أذية الوالدين بالقول أو بالفعل أو بأي تصرف من التصرفات، فكل شيء يتأذى به الوالدان فهو من العقوق، كل شيء يتأذى به الوالدان فهو من العقوق، سواء كان قوليا أم فعليا أم مشاعريا أم أي تصرف من التصرفات. ولذلك من العقوق، من صور العقوق مثلا ترك الإنفاق على الوالدين، هذا من العقوق. فترك النفقة على الوالدين هذا من عقوقهم. كذلك من عقوق الوالدين لعنهما والعياذ بالله، سواء بالمباشرة أو بالتسبب كما سأذكر. أيضا من عقوق الوالدين، نسأل الله العافية، ضربهما والاعتداء عليهم اعتداء ماديا جسديا. كذلك من عقوق الوالدين قطيعتهما، وذلك بصرمهما وعدم التواصل معهما، سواء تواصلا بدنيا أو تواصلا افتراضيا أو أي شيء من أنواع التواصل. كذلك من عقوق الوالدين إبكاؤهما كما سبق في المجلس السابق. إذا تسبب الولد بإبكاء والديه فإنه قد عقهم. كذلك من عقوق الوالدين من صوره رفع الصوت عليهم، فإذا رفعت صوتك على والديك فأنت عاق، أنت عاق. كذلك تمني موت الوالدين هذا من العقوق والعياذ بالله، فإذا حدثتك نفسك ومنتك بالرغبة بموت الوالدين فهذا عقوق يعلمه الله عز وجل من قلبك، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية سبحانه وتعالى. كذلك من عقوق الوالدين الفظيعة والبشعة في عصرنا وفي زماننا إيداعهما في دار العجزة والذهاب بهما إلى دار الرعاية الاجتماعية ورميهما هناك، وذلك يعني طلبا للراحة وطلبا ل يعني عدم الإرهاق الذي يزعم الولد بأنه يعانيه من والده. وهذا لا شك بأنه من العقوق حينما يرمي الولد أباه أو أمه في دار العجزة، في دار العجزة. ودائما حينما أقول الولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. كذلك من عقوق الوالدين وللأسف الشديد، وهذه قد انتشرت في وقتنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال هذه الحسابات، ما يقوم به بعض الأولاد من تصوير الوالدين أو أحدهما وجعلهما عرضة للسخرية والتندر والضحك ليتكسب من ورائهم. هذه يعني طريقة غاية في البشاعة والوقاحة وغاية في اللؤم، حينما يتكسب الولد من خلال تصوير والديه في مناظر مضحكة أو يعني مناظر ربما تدفع إلى الضحك على هذا الرجل الكبير في السن أو على هذه العجوز الكبيرة في السن. هذا نوع من أنواع العقوق، واجب على الولد كلما كبر والداه أن يزيد من احترامهما ومن برهما. كذلك بالصور العقوق تقديم طاعة أحد عليهما غير الله ورسوله، غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يحصل من بعض الناس هدانا الله وإياهم يقدم طاعة زوجته على طاعة أمه وأبيه، يقدم طاعة زوجته على طاعة أمه وأبيه. كذلك يقدم رغبة أصدقائه وزملائه على طاعة والديه. لا شك بأن هذا عقوق فاضح أصلع ظاهر بين. كذلك من العقوق إثارة المشاكل أمامهم، فيأتي بعض الأولاد ويختصم مع أخيه أو مع أخته وترتفع الأصوات بحضرتهما، وهذا فيه إحزان لهما وهو نوع من أنواع العقوق. من العقوق أيضا الأمر عليهم، وهذا كثير نسأل الله العافية والسلام، كثير جدا عند جنس الشباب يأمر على أبيه ويأمر على أمه، لا سيما الأم، سوي لي كذا، افعلي لي كذا، جيبي لي كذا، هذا نوع من أنواع العقوق. ولذلك الأم إذا قامت برغبتها وطواعيتها لا شك بأن هذا هو الغالب على الأمهات. لكن هناك بعض الأولاد يأمر على والدي جيب لي كذا، سوي لي كذا، ويرهق الأم وهي تشتغل الليل والنهار وتعمل في البيت، ثم يأتي فيزيد عليها همها وتعبها، ولا شك بأن هذا من العقوق. كذلك التعمد في مثلا وضع الأشياء التي تدفع إلى حزن الوالدين، يعني مثل بعثرة البيت وكركبته أو التعمد إلقاء الأشياء هكذا مع القدرة على حملها وترتيبها، أشك بأن هذا نوع من العقوق وإن كان أقل درجة، لأن العقوق يتفاوت، العقوق ليس شيئا واحدا فيتفاوت من حيث الدرجات. كذلك العبث في وجه الوالدين هذا نوع من أنواع العقوق. من العقوق أيضا، سامحوني أسترسل في ذكر الصور، لأن من الناس من يفهم العقوق فقط في الشتم والسب والضرب وغير ذلك. من العقوق أيضا إدخال المنكرات إلى البيت من دون رضا الوالدين، فكثير من الأولاد وللأسف يدخلون إلى البيوت بعض المنكرات على مسمع ومرأة من الوالدين وهما غاضبان ولا يرضيان بهذا التصرف، هذا نوع من أنواع العقوق. كذلك من العقوق أيضا تشويه صورة الوالدين، وذلك بارتكاب ما مثلا يخرم المروءة، فينسب يقال هذا ولد فلان، يرتكب شيء من خوارم المروءة فيصل الخبر إلى أبيه ويحزن لذلك، أو يرتكب جناية مثلا ويودع السجن أو خلف القضبان، وهذا يتسبب، وهذا الفعل يتسبب من خلاله بإحزان الوالدين. ولذلك بعض الأولاد نسأل الله العافية والسلامة رزق بوالدين صالحين خيرين طيبين أصحاب سمعة طيبة، ومع ذلك يجلب لهم الفضيحة من خلال ارتكاب حماقات أو مغامرات أو صحبة قرناء السوء، فيعود الضرر على الوالدين. هذا من العقوق نسأل الله العافية والسلام. من العقوق أيضا احتقار رأي الوالدين، فمن الأولاد من إذا تعلم وحصل على شهادة أو مرتبة علمية أصبح يعني لا يرى رأي والديه، وربما إذا أبدي رأيا احتقر هذا الرأي ورده عليهما، وهذا لا شك بأنه من العقوق، لا شك بأنه من العقوق. فليس بالضرورة أن يكون الإنسان حاصل على شهادة أن يكون مصيبا في رأيه، لا يلزم من ذلك. فأغلب هؤلاء الكبار في السن الذين لم يحصلوا على شهادات علمية هم تخرجوا من جامعة الحياة، عركتهم التجارب، ركبوا الصعب والذلول، نضجوا من خلال هذه الحياة حتى أصبح لديهم من الخبرة ما يوجهون به أصحاب الشهادات. ولذلك يجب على الإنسان أن يحترم رأي والده حتى ولو كان يرى بأنهما قد جانب الصواب، لكن يحترم رأي والديه ويشيد بهذا الرأي ويثني عليهما ويدعو لهما. كذلك من العقوق ما يحصل عند بعض الشباب من عدم الرغبة في حضور الوالد الأب مثلا، أو بعض البنات من عدم الرغبة من حضور أمها إذا جاء أصحابهما، فيرون بأن وجود الوالدين في هذا المجلس قد يسبب لهما إحراجا بسبب أميتهما أو جهلهما، أو ربما من خلال المشاركة بكلام لا يتناغم ولا يتناسب مع هذا. هذا من العقوق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تجد بعض الأولاد ربما يدعو أصحابه أو البنت تدعو صويحباتها، ويكرهون كراهية شديدة أن يأتي الأب أو تأتي الأم في هذا المجلس، ويرون بأن هذه دقة قديمة أو جيل قديم ما يصلح أن يحضر مثل هذه المجالس. هذا عقوق فاضح خطير، نسأل الله العافية والسلام. الولد ينبغي له أن يتشرف بحضور أبيه، والبنت تتشرف بحضور أمها، بل الأصل في الإبن أن يباشر دعوة أبيه، يقول عندي أصحابي أتشرف بأن تكون بيننا. البنت تدعو أمها تقول عندي صويحباتي مثلا، أتشرف بأن تحضري، فإن حضرت تتشرف بهذا. ولذلك من العقوق عدم الرغبة بحضور الوالدين لمجالس الأولاد. كذلك من العقوق ترك استشارة الوالدين، وهذا كثير نسأل الله العافية والسلام. كثير من الأولاد يركبون رؤوسهم ولذلك لا يرجعون إلى آبائهم وأمهاتهم، ولا يوفقون سبحان الله العظيم في الغالب عندما يتخلون عن استشارة الوالدين ما يوفقون. ولذلك الإنسان حتى لو كان يعني الأمر المقبل عليه والذي يريد الإقدام عليه ناضج عنده، فلا على أقل تقدير أن يستشير والديه لينال بركة رأيهما ومشورتهم. كذلك مسألة الاستئذان، وسبق أننا ذكرنا هذا، عدم استئذان الوالدين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان الوالدين في الجهاد، فكيف بما هو دون ذلك في السفر ولا في الصحبة ولا في أي أمر من الأمور، أي أمر من الأمور. فهذه من الصور الخطيرة المنتشرة عند كثير من الناس، ولذلك تجد بعض الشباب حتى لو كان طيباً خيرا، لكنه تزل قدمه بصورة من صور هذا العقوق الذي ذكرت بعضه ولم أذكر كله. لأجل هذا نجد بأن يعني ذهاب البركة، قلة البركة، عدم التوفيق عند كثير من الأولاد، الحيرة والاضطراب لدى بعضهم، وسبب ذلك هذه الممارسات المغلوطة وهذا العقوق. وقد يكون هناك عقوق صامت كما ذكرت أنا قبل قليل، يدخل المنكرات إلى البيت والوالدان يشكوان إلى الله جل وعلا. هذا الحال. ولأجل هذا من المهم جدا أن يعرف الإنسان صور العقوق حتى يتجنبها. ثم قال: وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. يقول أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدث بأكبر الكبائر كان متكئا، وهذا يدلنا على أنه يجوز للعالم أن يتحدث بين الحضور وهو متكئ، يجوز، وذلك يعني لمناسبات كثيرة مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا حينما حدث الناس بأكبر الكبائر، ثم جلس صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ألا وقول الزور فما زال يكرره حتى قلت ليته سكت. يعني قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، يكررها، زاد على الثلاث، حتى قلت ليته سكت. هذا من القائل؟ أبو بكر. وجاء في لفظ حتى قلنا ليته سكت، يعني الصحابة رضي الله عنهم من أدبهم أنهم كانوا يراعون أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أدبهم ومحبتهم ومن شفقتهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وقول الزور. جاء عند البخاري أيضا: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. جاء قول الزور وشهادة الزور، ولا شك بأن قول الزور يشمل الشهادة، فالشهادة أخص والقول أعم، والقول أعم، ولذلك جاء ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ولا شك بأن قول الزور يشمل كل قول باطل، كل قول باطل، وهو درجات أيضا، وهو درجات. وشهادة الزور من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، وهي أن يحسن الإنسان الباطل، والعياذ بالله، أن يحسن الإنسان الباطل، أو أن يجعل الباطل في صورة الحق من خلال شهادة يشهدها، والعياذ بالله. السؤال: هل شهادة الزور أعظم من الإشراك بالله عز وجل؟ الجواب: لا، ليس هناك أعظم من الشرك بالله عز وجل، فالشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله. أما شهادة الزور فهي كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتم لها وغير وضعية جلسته صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان متكئا فجلس، وأيضا أصبح يردد هذه الكلمة ويكررها ويبدي ويعيد فيها صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء: وإنما كانت من أكبر الكبائر لأنه يتوصل بها، يعني شهادة الزور، إلى إتلاف النفوس والأموال وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، هكذا ذكر العلماء كالقرطبي وغيره. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: شهادة، لما ذكر تكلم على شهادة الزور ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد، قال: شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس، والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، أما الزور فالحوامل عليه كثيرة، قال: كالعداوة والحسد وغيرها، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه. وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك، فإن مفسدته قاصرة غالبا أو عليه غالبا. والمقصود بأن شهادة الزور أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلام، فقد يدفع الحسد والعداوة والغيرة القبيحة المذمومة إلى أن يشهد الإنسان زورا على شخص، وذلك لقضاء وطر نفسه المريضة، نسأل الله العافية والسلام. فربما كذب على آخر فأتلفت نفسه بهذه الشهادة، ربما تتلف نفس بشهادة الزور، ويهتك عرض بشهادة الزور، وتؤخذ أموال بشهادة الزور. ولأجل هذا عظمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبدى فيها وأعاد. والشاهد بارك الله فيكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. ولما تنظر إلى النصوص الآمرة ببر الوالدين وبطاعة الوالدين تجد بأنها غالبا تأتي بعد ذكر حق الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لما يأتي الحديث عن الشرك في الغالب يأتي بعده عقوق الوالدين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إذن المسألة غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. ولذلك يجب أن يكون شغل المسلم الشاغل، وقلق المسلم الساهر، واهتمام المسلم الكبير الكثير كيف يبر والديه، لأن المسألة غاية في الخطورة. فإن لقيت الله عاقا ما دخلت الجنة، وإن لقيت الله بارا فأبشر بخير، فالله جل وعلا وعد البارين بالجنة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا جرير عن عبد الله بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
وراد ولا رواد؟ وراد. ها؟
وراد.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم أيضا، أو أثر عظيم، من طريق وراد وهو كاتب المغيرة بن شعبة. وكان المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل أميرا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنه. كتب إليه معاوية، كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. هذا الحديث تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. أولا: تواضع معاوية رضي الله عنه، أمير المؤمنين وخال المؤمنين وكاتب الوحي، الذي أصبح محنة وفتنة يتميز بها السني من البدعي. ولذلك معاوية رضي الله عنه شهد له أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالإمامة وبالتقدم، وكان من أكثر الناس ثناء عليه عبد الله بن عباس، وقبل ذلك عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد ولى معاوية. وعمر من الخلفاء الراشدين الذين كانوا يتميزون بالاهتمام بانتقاء الرجال، فهو ينظر إلى الرجال ويمتحن الرجال ويختبر الرجال. فرأى في معاوية رضي الله عنه صلاحيته للإمارة، صلاحيته للقيادة، فولاه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي الأمين، وهو من الصحابة الأجلة الذين شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على فضله. الأمر الثاني: ما لدى الصحابة رضي الله عنهم من محبة النصيحة والوصية، فلقد كان بعضهم يكتب لبعض، وهذا من تواضعهم رضي الله عنهم ومن حرصهم على الخير. ولذلك الصحابة، يعني مثلا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل بن عبد الله بن حرام الأنصاري، رحل من المدينة إلى الشام لأجل حديث واحد، وهكذا كان بعضهم يرحل إلى بعض لأجل فائدة واحدة، لأجل فائدة واحدة. فمعاوية رضي الله عنه يكتب إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد وصية ونصيحة ينتفع بها. وهذا مسلك صحابي، وهو منهج أيضا للسلف الصالح رضي الله عنهم، يعتنون بقضية النصيحة والوصية. بل إن العلماء كان يكتب بعضهم إلى بعض وصايا: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أعمر آخرته أصلح الله له دنياه، وهكذا هكذا وصايا عظيمة. والله جل وعلا بعث أنبياءه يوصون الناس، يوصون الناس وينصحون الناس. الأمر الآخر، هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، ولم يذكر فيه شيء من عقوق الوالدين، مع أن الباب قال باب عقوق الوالدين. انتبهتم لهذا؟ فهو قال: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال، فلم يذكر فيه شيء من عقوق الوالدين. والواقع بأن البخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في كتاب الأدب الصحيح بزيادة وعن عقوق الأمهات، وعن عقوق الأمهات، فالحديث له تتمة موجودة في الصحيح وعن عقوق الأمهات. هنا قال: سمعته ينهى عن كثرة السؤال، عن كثرة السؤال. هنا ينهى عن كثرة السؤال لها أكثر من احتمال. الاحتمال الأول أن المقصود بالسؤال هنا سؤال المال، سؤال المال، يعني أن يمد يديه. هذا يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة السؤال. الاحتمال الثاني كثرة المسائل، أن يكثر من الأسئلة العلمية، هذا ذهب إليه بعض العلماء. الوجه الثالث أن يسأل عن أشياء لم تقع، أن يسأل عن أشياء لم تقع. هذا ذكر هذه الأوجه أهل العلم من شراح الحديث، وذلك لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأما كثرة المسائل حتى في الأمور العلمية فهذه محل بحث عند أهل العلم، فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز مطلقا، ومنهم من قال يجوز بغير الأغاليط أو غير الأمور التي لم تقع مثل ما ذكرنا. ولذلك قالوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كان يعجبهم الأعرابي العاقل يأتي ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأول الذي ذكرته فهو مسألة الكدية، الكدية أو السؤال، سؤال المال، سؤال المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة. قال: وإضاعة المال، إضاعة المال، والمقصود إضاعته في الأمور المحرمة أو الإسراف مثلا. قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الله جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. العلماء يقولون بأن الإسراف هو ما كان قدرا زائدا في الأمور المباحة، فكل من تجاوز أمرا مباحا فقد أسرف، أسرف. وأما التبذير فما كان في الأمور المحرمة ولو كان درهما واحدا، فمن وضع درهما واحدا في حرام فهو مبذر. والله تعالى يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لذلك المال هذا جعله الله عز وجل قوام الحياة، وأمر الله جل وعلا بشكره على هذا المال، فإضاعته أو التبذير مثلا هذا كله مما حرمه الله عز وجل، حرمه الله عز وجل، لأن هذا من كفران النعم. الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبالمناسبة المال إذا أطلق لا ينصرف فقط إلى الدراهم والدنانير، المال مأخوذ مما يتمول به، وهو الشيء القابل للأخذ والعوض عليه. الثوب هذا مال، الكتاب هذا مال، الطاولة هذه مال، السيارة مال، كلها تسمى مال، هذه الأموال. ولذلك الإنسان يحافظ على أمواله. يعني شخص الآن عنده سيارة مثلا ويعبث بها ويسرع مثلا أو يستعملها استعمال سيء، هذا أضاع المال، هذا أضاع المال. يعني بعض الشباب هدانا الله وإياهم يستعملون السيارات أو يقودون السيارات أو يذهبون بها إلى الأماكن المرتفعة أو إلى مجاري السيل مثلا ويغامرون ويستعرضون، هذه إضاعة للمال. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن إضاعة المال هو تبذير النقود والدراهم، هذا من إضاعة المال. حتى لو غلب على ظنك السلامة بالنسبة لجسدك وبدنك، أنت الآن أضعت المال، سيضيع إما كليا أو جزئيا. قال: وعن قيل وقال، عن قيل وقال، هذه أيضا لأهل العلم فيها كلام. من أهل العلم من ذكر بأن المقصود بقيل وقال هو حكاية أقوال الناس وأحاديث الناس والرغي والكلام الكثير، قال فلان وقالت فلان، قال علان وقال علان. يعني بعض الأشخاص يصدق أن يكون يعني وسيلة إعلامية، وكالة أنباء، كل أخبار الناس ينقلها، قيل وقال، قال وقلت، وقالت وقلت مثلا. هذا مما جاء النهي عنه. لماذا؟ لأن في هذا طريق إلى التزيد والمبالغة، ويقود إلى الكذب، ربما إلى الغيبة. أبدا ما احترف إنسان قيل وقال إلا وتزيد في الكلام، سبحان الله العظيم، ما احترف إنسان قيل وقال إلا وتزيد في الكلام وشابه شيء من المبالغة ومن الكذب، وأيضا يدخل في مسارب أخرى حرمها الله عز وجل. الوجه الثاني أو التأويل الثاني الذي ذكره العلماء، قالوا بأن المقصود بقيل وقال هو أن ينقل الإنسان الأقوال ويقلدها من دون الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وهذا قد ينصرف إلى المقلدة المتعصبة لأقوال أئمة المذاهب الذين لا يرون الخروج عنها قيد أنملة، ويتعصبون لها ويجعلونها محلا للانتصاب والانتصار وللولاء والبراء حتى لو خالفت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. ولذلك الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، هؤلاء من أهل الاجتهاد المطلق، ولا يعرف عن واحد منهم أنه قال قولي حق وقول غيري باطل، ولا يعرف عن أحد منهم أنه دعا الناس إلى التعصب لقوله. أبدا هؤلاء يجتهدون، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم. ولذلك كلمتهم السواء التي اتفقوا عليها من دون اجتماع بأبدانهم، ولكن هكذا عبارات مفادها وفحواها إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك تجد بعض المقلدة لديهم من الإغراق في نقل أقوال الأئمة بعيدا عن النصوص الشرعية، قال وقيل، قال وقيل. طبعا هذا إذا لم يكن على سبيل المحاججة والدربة ممن لديه مكنة في قضية الجدال، إذا كان بهذه الطريقة فهذا أمر حمده العلماء، أما إذا كان لا تقليد لهذه الأقوال وعدم الخروج عن ظاهر أقوال الأئمة من الفقهاء، فهذا حمل العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام قيل وقال على هذا، قيل وقال على هذا. وبعض العلماء قالوا بأن هذا أيضا محمول على مسألة التشغيب، بحيث يقوم فيشغب ويقول قال وقال لصرف الناس وصرف وجوه الناس عن الحق. طيب، الذي تبقى من الحديث قال وعقوق الأمهات، وجاء في لفظ ومنعا وهات عقوق الأمهات، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. وذكر الأم هنا لأن الغالب على الأولاد عقوق الأمهات. وقد ذكرت أنا متعمدا قبل قليل صور كثيرة للعقوق، لأن في الغالب تكون في التعامل مع الأمهات، في الغالب تكون في التعامل مع الأمهات، ولذلك قد يعني يستقوي الولد على أمه بخلاف أبيه، خلاف أبيه لا يستطيع الاستقواء عليه. وهذا ملاحظ، تشوفون بعض الناس الآن يأمر على أمه، يأمرها أمر لكن ما يستطيع يأمر على أبيه، تتفقون معي ولا لا؟ ها؟ يقول يا جيبي لي كذا، سوي لي كذا، لكن ويله الويل يقول لأبوه جيب لي كذا، ها؟ يعرف يأدبه. ولذلك المقصود بأن عقوق الأمهات إنما ذكر في النص لأن هذا هو الغالب. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من البارين. نعم.
قال باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا.
نعم. قال باب لعن الله من لعن والديه، ويمكن أن يضبط باب لعن الله من لعن والديه. هذا الحديث حديث عظيم أيضا، والمصنف رحمة الله عليه أمير المؤمنين في الحديث البخاري بوب بابا كاملا على هذا الحديث، وذلك لما اشتمل عليه من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والده. ومسائل وفوائد هذا الحديث كثيرة، اختصرها بالتالي: أولا، راوي هذا الحديث هو أبو الطفيل الصحابي الجليل عامر بن واثلة. عامر بن واثلة هذا، احفظوا هذا الاسم، هو آخر الصحابة موتا. إذا قيل لك من هو آخر الصحابة موتا فقل عامر بن واثلة رضي الله عنه. قال الناظم وآخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة، وآخر من مات من الأصحاب له عامر بن أبو الطفيل عامر بن واثلة، آخر الصحابة موتا رضي الله عنه. قال سئل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وزوج ابنة خير المرسلين وأشرف المرسلين التي هي بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة وأبو الحسنين رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله وأول من أسلم من الصبيان، ومناقب علي كثيرة رضي الله عنه، وشهد المشاهد كلها إلا بعضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومات شهيدا على يد الخارجي المارق عبد الرحمن بن ملجم في قصة معروف، وقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة حينما قال تخضب هذه من هذه، تخضب هذه من هذه، في حديث يعني لا بأس بإسناده وإن كان متكلم فيه. عموما بالنسبة لواثلة ابن عفوا عامر بن واثلة أبو الطفيل، قال سئل علي، يعني سأله ناس هل خصكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة الناس كافة. هذا القول إنما صدر لأن هناك من كان يروج أن النبي عليه الصلاة والسلام خص عليا وآل بيته ببعض الأمور دون الناس، وأخذ يوزع هذا ويشيع هذا، ويريد من ذلك ضرب الصحابة بعضهم ببعض. وقد تبنى هذا ابن السودة المارق الذي كان له دور كبير في إذكاء الفتنة وفي يعني نشر مثل هذه القضايا. وعلي رضي الله عنه كان جوابه حازما حينما قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. بل جاء في الصحيح قال: فغضب، يعني علي رضي الله عنه غضب غضبا شديدا، فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، أو بما يعني خصهم بشيء دون الناس. النبي عليه الصلاة والسلام دينه دين الحنيفية السمحة، دين التوحيد والإيمان، ليس فيه ظاهر ولا باطن، وليس فيه سر وعلانية، وليس فيه عبادة خاصة بقوم دون قوم، لا، دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ولذلك ليس عندنا شريعة وحقيقة، ظاهر وباطن، سر وعلانية، لا، دين جميل نصوصه رقراقة جميلة تنساب في النفوس وتدخل إلى القلوب انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، دين عظيم. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ونصوص كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخص أحد من الصحابة دون غير فيما يتعلق بالشريعة، إنما خص حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، ليس لها علاقة بالدين أو كذا، لا، بأسماء المنافق فقط. لكن الناس سواسي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كواحد منا من حيث خطاب التكليف. فكما أنت الآن تصلي الصلوات الخمس، أبو بكر مخاطب بها، وعمر مخاطب بها، وعثمان مخاطب بها، وعلي مخاطب بها، وهكذا بقية الأحكام والتكاليف. ولذلك علي رضي الله عنه أبو الحسن غضب وقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يخص به الناس أبدا. ثم قال: إلا ما في قراب سيفه، إلا ما في قراب سيفه. قراب السيف هو الجلد الذي يوضع فيه السيف، أو شيء من جلد أو نحوه. فأخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. وهل هذا خاص بعلي؟ الجواب لا، الجواب لا، هذا إنما كتبه علي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اكتب هذا. وإلا هناك أحاديث كثيرة لغير علي من الصحابة فيها ما يتعلق بحرمة الذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. وإنما علي قال: عندي هذا الشيء الذي أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أكتبه. الحمد لله. قال: ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن ذبح لغير الله فهو ملعون، لأن الذبح عبادة، والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذبائح هذه لا بد أن تكون لله عز وجل، هذه القرابين التي يتقرب بها الناس إنما تكون لله. فمن ذبح لصنم أو وثن أو قبر أو شجرة أو لجني مثلا، هذا ملعون، على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يتنبه الإنسان، تنبه، فالذبائح إراقة دمها لا يكون إلا لله. ولذلك الله جل وعلا قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. المقصود بأن الذبائح هذه خطيرة، وللأسف الشديد يوجد من الناس من يقع في بعض الإشكالات الخطيرة، وهي مثل ما يحصل عند بعض الناس الآن، وهذا منتشر للأسف الشديد في أوقاتنا. والمؤلم استجابة بعض الناس لمقاول جاهل ملوث عقائديا في مسألة الذبح عند بناء البيت، يوجد هذا. فيأتي مثلا شخص يبني بيت في الأساسات أو في الصبات، يروح يذبح ويريق الدم عند الصبات، صبات الأرض أو البيت أو الأساسات، يقول: حتى لا تؤذيني الجن. هذا شرك بالله رب العالمين، نسأل الله العافية والسلام. بعض الناس الآن يشتري سيارة ويذهب ويذبح ديك أو دجاجة أو ذبيحة ويلطخ السيارة من أعلى أو من أسفل. هذا للأسف الشديد قادح من القوادح وأمر غاية في الخطورة، ولذلك لعن الله من ذبح لغير الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من سرق منار الأرض. وفي لفظ: لعن الله من غير منار الأرض. والمنار هي العلامات والحدود، المنار هي العلامات والحدود بالنسبة للأراضي التي تتميز، الحدود والأطراف. والسرقة هنا هو إما أن تكون في ملكه، أو أنه يتسبب لغيره بإضافة هذا الشيء إليه. فمثلا يأتي شخص فيغير العلامات، المنارة هذه أو العلامة الموضوعة، فيدخل على أرض جاره ليأخذ منها شبر ولا متر ولا أكثر من ذلك أو أقل. وهذا لا شك بأنه نوع من أنواع الغصب، وفاعله ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس قد لا يملك هذه الأرض، لكن يسعى لغيره في أن يضيف إليه، يعتقد بأن هذا لمصلحته، فهذا أيضا ملعون لأنه غير منار الأرض. قال: لعن الله من لعن والديه. هذا هو الشاهد، لعن الله من لعن والديه. جاء في حديث آخر أن الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا، قالوا: وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والمعنى بأنه يتسبب أحيانا في لعن والديه. ولذلك لعن الوالدين إما أن يكون بالمباشرة، وإما أن يكون بالتسبب. أما بالمباشرة فيقوم هو ويلعن والديه، نسأل الله العافية والسلام، يقول يلعن والديه، هذه بالمباشرة. وإما بالتسبب يقوم فيسب شخص فيلعن أبو الشخص هذا، يقوم فيلعن والدي الشخص، فيقوم هذا الشخص فيلعن والديه. فهو لم يلعن والديه مباشرة، وإنما تسبب في لعنهم. وهذا الحديث يذكره الفقهاء أو المقاصديين، يذكرونه تحت قاعدة سد الذرائع. لما يتكلمون على قاعدة سد الذرائع يذكرون لها أدلة، منها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومنها قصة الخضر مع موسى، ومنها أيضا هذا الحديث. هذا الحديث أحد أدلة قاعدة سد الذرائع، أنه لا يجوز للإنسان أن يسب غيره، لأن هذا يعود باللعن على والده. ثم قال: لعن الله من آوى محدثا. آوى محدثا، آوى محدثا لأهل العلم تأويلات. الأول: آوى مبتدعا داعيا إلى بدعته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك المبتدع محدث. التأويل الثاني قالوا: الجاني. الجاني، لعن الله من آوى محدثا يعني جانيا.
استحق العقوبة من ولي الأمر، فإذا تستر عليه فهذا ملعون. ولذلك كل من آوى مطلوبا للدولة ولولي الأمر، سواء كان بجناية استحق عليها القصاص أو لعمل مثل ما يحصل من قبل الغلاة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويتستر عليهم، هذا لا يجوز ومحرم، بل ملعون من تستر على هذا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا محدث ومفسد في الأرض. التأويل الثالث قالوا لعن الله من آوى محدثا بالفتح، قالوا بالفتح، وهذه لفظة جاءت أيضا هكذا بالفتح، والمعنى المحدث البدعة، يعني الأمر المبتدع وليس صاحب البدعة، أو كل أمر يضر بدين الناس، يضر بدين الناس، ولذلك لا يجوز التستر عليه. الشاهد من الحديث لعن الله من لعن والده، وهذا من أعظم العقوق ومن أفظعه. نعم، كم باقي؟ عشر أسئلة فيه. بسم الله، لعلنا نكتفي بهذا القدر، أدركنا الوقت. فقط من باب المذاكرة، طبعا أنا أفرح بمراسلة الطلاب والإخوة الذين يحضرون الدرس ويذاكرون في بعض المسائل، فأحببت أن ننبه على بعض المسائل. أولا، ذكرت في مجلس سابق أن عبد الله إذا جاء مبهما في الحديث فهو بن مسعود، وأنا قصدت الإسناد الكوفي، وهذا صحيح، لكن هذا ليس على إطلاقه، وأنا كان يعني كلامي مختصر، ولذلك غالب الأسانيد التي يذكر فيها عبد الله المراد به بن مسعود، لكن هذا يختلف باختلاف الأسانيد. فإذا كان الإسناد مكيا فالمقصود بعبد الله المبهم هو ابن الزبير، وإذا كان مدنيا المقصود فيه ابن عمر، وإذا كان كوفيا المقصود فيه ابن مسعود، وإذا كان بصريا المقصود فيه من؟ ابن عباس، وإذا كان مصريا المقصود فيه ابن عمرو ابن العاص. فتنبه أحد الفضلاء من طلاب العلم، يعني تحدث أو راسلني عليها. في تنبيه آخر، ذكرت في أظن المجلس السابق، قلت محمد بن المنكدر كان إذا دخل على أمه يكون، الصحيح أنه محمد بن سيرين، لكن حصل سابق لسان. طيب، سؤال: إذا كانت أمي تصنع العشاء كل ليلة وتحزن إذا أكلت في الخارج وتحب أن آكل من طعامها، فهل هذا من العقوق؟ هذا إذا كان على الدوام والاستمرار تصنع لك الطعام وأنت تأكل خارج البيت، لا شك بأن هذا نوع من أنواع العقوق. لماذا؟ لأنه يحزن الوالدة، فأكلك مع الوالدة وإدخال السرور عليها أفضل من أكلك خارج البيت. ولذلك إذا كانت هذا الأمر كان لك عادة، وترى الحزن في وجه أمك أو في وجه أمك إذا كانت سائلة، فإن هذا من العقوق. ونحن ذكرنا قاعدة بأن كل ما يحزن الوالدين من العقوق، فالوالدة تتمنى وتسعد تتلذذ حينما يأكل ولدها من طعامه، فتترك طعامها وتذهب إلى المطاعم، لا شك بأن هذا نوع من العقوق. طيب، يقول: ما هو منار الأرض؟ علامات الأرض. منار الأرض علامات الأرض، المقصود بها علامات الأرض، يعني الحدود، يعني الأراضي الآن تحدد، بعضها توضع فيها علامات بارزة، والآن تقريبا يعني الأراضي محكومة بالنسبة لداخل المدن، لكن قد تكون خارج المدن فيها شيء منها. هل يدخل في إضاعة المال الخروج إلى البر بشكل أسبوعي وتجهيز سيارة خاصة للدخول في الرمال من باب الترويح عن النفس، وهذا يكلف مبالغ من صيانة السيارة خاصة في الشتاء؟ لا، هذا لا يدخل في تضيع المال إذا كان من باب الترويح عن النفس واستعمال السيارة استعمال سليم بعيد عن المغامرة والتهور وتعريض النفس ومن معك للخطر، لا يدخل بها. أما إذا كان فيها مغامرة وفيها تعريض النفس للخطر من خلال الدخول إلى مجاري السيل أو الصعود إلى شواهق الجبال، لا شك بأن هذا خطر. يقول: من كانت أمه لا تنام حتى يكون هو في البيت وهي تنام بعد العشاء مباشرة، هل يجب أن يتأخر أو هل وهو يحب أن يتأخر قليلا؟ ما دام أمه تقلق عليه ولا تنام إلا بعد أن يأتي وهي لا تنام إلا وهي تنام بعد العشاء، فلا بد عليه من أن يبرها وأن يرضيها وأن يتحمل ذلك، إلا إذا كان ثم مصلحة كأن يكون عمل مثلا أو أن يستأذنها وأن يقنعها وأن يرضيها بذلك. إذا أجبرت ابنتي بارتداء النقاب ولم ترضى، هل يدخل من باب العقوق؟ تكلمت على هذه النقطة فيما سبق، وأن صور من صور العقوق حينما تأمر الأم ابنتها بأمر واجب وتعصي والدتها، فإنها قد ارتكبت ذنبين خطيرين: الأول معصية الله عز وجل بترك الحجاب، والثاني معصية الوالد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. يقول: لا ترغب زوجتي بزيارة والدي فأقوم بزيارتهما في الغالب لوحدي. السؤال: هل هذا من العقوق؟ وهل يجب علي إجبار زوجتي على زيارة والدي علما بأنها تزورهم مرة واحدة في الأسبوع؟ أولا، بالنسبة لك ليس لك علاقة بزوجتك من حيث الزيارة، فأنت ستسأل بين يدي الله عز وجل عن زيارتك وعن برك لوالديك، فلا تربط زيارة الوالدين بذهاب زوجتك معك. ليس لزوجتك علاقة مباشرة بوالديك، فهي ليست فهم ليسوا من أرحامها، ليسوا من أرحامها، وإنما زيارة الزوجة لوالديك هذا من باب إكرامهما ومن باب محبتك، فهي تكرم والديك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن تربيتها وصلاحها. لكن أن تربط برك بوالديك أو الزيارة بذهاب الزوجة هذا غلط، وذهاب الزوجة مرة واحدة في الأسبوع لزيارة والديك أعتقد بأن هذا جيد، خاصة المرأة التي عندها أولاد وعندها يعني أعمال كثيرة في البيت، أعتقد بأن هذا جيد مرة واحدة في الأسبوع، خاصة إذا كانت المسافة بعيدة. فأما أنت فإذا تمكنت من زيارتهما يوميا فلا تتردد في ذلك، بارك الله فيك. هل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك أم ترك الصلاة؟ لا شك بأن ترك الصلاة من الأمور العظيمة، وهي قد تدخل في مسائل الكفر كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء ومذهب الحنابلة وجمع من أهل العلم من أهل الحديث واختيار جمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة. ولذلك النصوص الوعيد التي ترد كل نص يبقى في سياق، لكن لما نأتي في قضية ترتيب الأشياء لا، يعني مثل شهادة الزور قبل قليل، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عظمها وكرر التحذير منها مع أن الشرك أعظم، وذكرنا كلام العلماء في سبب ذلك. أخي متزوج من مطلقة بقصد إيوائها وإعالة أولادها لكن بدون إذن وعلم والدي، والآن يريدون منه أن يتركها، فهل يحسب ممن عصى والديهم بزواجهم إذا استمع لما يقوله والدي بتركها؟ أليس هذا ظلم؟ إلى آخر ما ذكر. طبعا من الأخطاء الكبيرة إقدام كثير من الشباب على الاقتران بامرأة أو اقتران بنساء من دون إذن الوالدين، وكأن المسألة مسألة يعني لعب أو مسألة والله يمكن تخفى، هذا غلط. لابد للولد إذا أراد أن يتزوج سواء بقصد إيواء هذه المرأة أو رحمتها أو كذا أن يستشير والده، نستشير والده. ولذلك الآن يعني بالنسبة للجواب على سؤال الأخ الفاضل، لا يبقى ممسكا هذه الزوجة ويرضي والده، يبقى ممسكا هذه الزوجة ويرضي والديه، يقنع والديه ويقول أخشى أنني أظلمها وأيضا أنتم تشاركونني في الظلم لها مثلا، ويحرص على استرضاء والديه ويطلب منهم الرضا قدر المستطاع ويبذل كل ما في وسعه إلى إرضائهم، وسيرضيان سيرضيان. تركت أمي في أحد البلدان المسلمة وهاجرت إلى هذا البلد من باب الهجرة المستحبة لكثرة الفتن. يقول مع ذلك هناك من إخوتي من يعتنون بأمر أمي وراضين بهذا الفعل، فهل أكون آثم؟ لا، لست آثما ما دام أن هناك من يعتني بوالدتك وأنت تتواصل معها وتنفق عليها، أنت لست آثم في مثل هذه الحالة. خلاص نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.